شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
الفصل العاشر: غزوة تبوك أو غزوة العسرة. أولا: ما تبوك؟ تبوك اسم مشهور في القديم والحديث، وقد وصفها ياقوت في معجم البلدان فقال: تبوك بالفتح ثم بالضم وواو ساكنة، وكان موضعا بين وادي القرى والشام، وقيل بركة لأبناء سعد بن بني عذرة. وقال أبو زيد: تبوك بين الحجر وأول الشام على 4 مراحل من الحجر نحو نصف طريق الشام، وهو حصن به عين ونخل وحائط ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ياقوت: وتبوك تقع بين جبل حسمي وجبل شروري، حسمي غربيها وشروري شرقيها، وبين تبوك والمدينة 12 مرحلة. ثانيا: وقتها. قال الحافظ: في الفتح كانت غزوة تبوك في شهر رجب من 9 قبل حجة الوداع بلا خلاف. وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس أنها كانت بعد الطائف ب6 أشهر، وليس مخالفا لقول من قال في رجب: إذا حذفنا الكسور، لأنه صلى الله عليه وسلم قد دخل المدينة من رجوعه من الطائف في ذي الحجة، جاء ذلك في فتح الباري. وقد قال ابن إسحاق: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك في زمان من عسرة الناس وشدة من الحر وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها، وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له إلا ما كان من غزوة تبوك، فإنه بينها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي يصمد له، ليتأهب الناس لذلك أهبته، فأمر الناس بالجهاز وأخبرهم أنه يريد الروم، جاء ذلك في سيرة ابن هشام. ثالثا: لما سميت غزوة العسرة؟ قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي وقت العسرة، والمراد جميع أوقات تلك الغزوة، ولم يرد ساعة بعينها. وقيل ساعة العسرة أشد الساعات التي مرت بهم في تلك الغزاة، والعسرة صعوبة الأمر. قال جابر: اجتمع عليهم عسرة الظهر وعسرة الزاد وعسرة الماء. قال الحسن: كانت 10 من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم، وكان زادهم التمر المتسوس والشعير المتغير والإهالة المنتنة، وكان النفر يخرجون ما معهم إلا التمرات بينهم، فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها حتى يجد طعمها، ثم يعطيها صاحبه حتى يشرب عليها جرعة من ماء، كذلك حتى تأتي على آخرهم فلا يبقى من التمرة إلا النواة. فمضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على صدقهم ويقينهم رضي الله عنهم. وقال عمر رضي الله عنه وقد سئل عن ساعة العسرة: خرجنا في قيض شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش شديد، حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش، وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا، فادع لنا. قال عليه الصلاة والسلام: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى أظلت السماء، ثم سكبت فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، وأقام بتبوك شعبان وأياما من رمضان، وبث سراياه وصالح أقواما على الجزية. وفي هذه الغزاة خلف عليا على المدينة، فقال المنافقون: خلفه بغضا له. فخرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وبين أن قعوده بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوازي في الأجر خروجه معه، لأن المدار على أمر الشارع، وإنما قيل لها غزوة تبوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما من أصحابه يبوكون حسية تبوك، أي يدخلون فيه القدح ويحركونه ليخرج الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: ما زلتم تبوكونها بوكا. فسميت تلك الغزوة غزوة تبوك. والحسي بالكسر ما تنشفه الأرض من الرمل، فإذا صار إلى صلابة أمسكت فتحفر عنه الرمل فتستخرجه وهو الإحشاء، قاله الجوهري كما ورد في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. رابعا، الإخبار عن وجهة الجيش. كان من نهجه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يغزو منطقة أو قوما ورى عن المنطقة أو عن القوم بأنه يريد آخرين، مثل أنه إذا كان يريد غزوة في الشمال سأل عن منطقة في الجنوب من أجل أن يخفي حركته وحركة الجيش الذي معه، ومن أجل أن لا يفوت على جيش المسلمين عنصر المفاجأة الذي يكون في كثير من الأحيان عنصرا أساسيا من عناصر هزيمة القوم الذين يراد غزوهم. إلا أنه في هذه الغزوة أعلن عن وجهته التي يريد، لأن العدو كثير والمسافة بعيدة والحر شديد، فلا بد من الاستعداد والتزود. 47 من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، استقبل سفرا بعيدا ومفازا، استقبل غزو عدد كثير، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، أخبرهم بوجهه الذي يريد، أخرجه البخاري ومسلم. 5، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين للتبرع لإعداد الجيش. حث الرسول عليه الصلاة والسلام أغنياء الصحابة على التصدق، وهو ما يسمى بلغة العصر التبرع، لتجهيز الجيش الإسلامي الضخم الذي احتشد للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم وإكمال تموينه، لأن بيت مال المسلمين بالمدينة ليس فيه ما يكفي لتموين وتجهيز هذا الجيش الكبير. وما كاد الأغنياء وميسور الحال من الصحابة يتبلغون نداء الرسول صلى الله عليه وسلم الحاث على التصدق والتبرع لإكمال تجهيز الجيش الغازي هذا، حتى تسابقوا إلى ميدان التبرع والتصدق طمعا فيما عند الله تعالى من ثواب. وكان التبرع من هؤلاء الكرام على أعلى مستويات السخاء، فتم للرسول صلى الله عليه وسلم جمع أموال عظيمة من المتصدقين في وقت قليل جدا، تمكن بهذه الأموال من تموين الجيش وأكمال تجهيزه، حيث وفر للجيش وسائل النقل والأسلحة والأكل لأفراده الذين لا يقدرون على أن يوفروها لأنفسهم من مالهم الخاص. وكان من أعظم هؤلاء جميعا سخاء عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد ضرب الرقم القياسي في البذل والسخاء حين جاء بالمال الكثير لتجهيز المقاتلين وتمويلهم، جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر جدا به ويرضى عنه ويدعو له. فقد جاء 48 من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، قال: فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا، أخرجه الترمذي وأحمد والحاكم. 49 وأما علبة بن زيد فخرج من الليل فصلى من ليلته ما شاء الله ثم بكى وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أين المتصدق فليقم؟ فقام إليه فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. حديث صحيح كما قال الحافظ ابن حجر. سادسا: لمز المنافقين للمتصدقين. 50 بعد 700 من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. أخرجه البخاري ومسلم. سابعا: قصة أصحاب أبي موسى الأشعري. 51 بعد 700 من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم إذا هم معه في جيش العسرة، وهي غزوة تبوك. فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أحملكم على شيء. ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبد الله بن قيس؟ فأجبته، فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيته قال عليه الصلاة والسلام: خذ هذين القرنين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك، فقل: إن الله، أو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، فاركبوهن. فانطلقت إليهم بهن، فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لي: إنك عندنا لمصدق، ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، منعه إياهم ثم إعطاءهم بعد، فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى. أخرجه البخاري ومسلم. ثامنا: متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة؟ 52 بعد 700 من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. أخرجه البخاري والنسائي. تاسعا: تشييع علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. 53 بعد 700 من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع، وعلي رضي الله عنه يبكي يقول: تخلفني مع الخوالف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة. أخرجه أحمد. عاشرة: تخلف علي رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. 54 بعد 700 من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ أخرجه البخاري ومسلم. 11 دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالبركة في ظهورهم. 55 بعد 700 من حديث شريح بن عبيد أن فضالة بن عبيد الأنصاري كان يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فجهد بالظهر جهدا شديدا، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بظهرهم من الجهد، فتحين بهم مضيقا، فسار النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال: مروا بسم الله. فمر الناس عليه بظهرهم، فجعل ينفخ بظهرهم: اللهم احملهم عليها في سبيلك، إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس في البر والبحر. قال: فما بلغنا المدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها. قال فضالة: هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على القوي والضعيف، فما بال الرطب واليابس. فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرص في البحر، فلما رأيت السفن وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد. 12 نهيه صلى الله عليه وسلم عن شرب ماء ثمود. 56 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر، واستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئارها وأن يعرفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. أخرجه البخاري ومسلم. 57 ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال: مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكون باكين، حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم زجر فأسرع حتى خلفها. أخرجه البخاري. خطبته عليه الصلاة والسلام في الحجر من ديار ثمود. 58 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح، فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها، فأخذتهم صيحة: أحمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. أخرجه أحمد. وقال ابن كثير: إسناده صحيح. 13 دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بإمطار السماء وامتلاء أوعية الصحابة. 59 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن ساعة العسرة. فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيض شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش، حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الرجل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن كان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا، فادعوا الله لنا. قال عليه الصلاة والسلام: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء، فأظلت ثم سكبت، فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. رواه البزار والطبراني في الأوسط. مقالة المنافق عند نزول المطر. 60 قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من بني عبد الأشهل قال: قلت لمحمود: هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال: نعم والله، إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه ومن عمه وفي عشيرته، ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك. ثم قال محمود: لقد أخبرني رجال من قومي عن رجل من المنافقين معروف نفاقه، كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سار، فلما كان من أمر الناس بالحجر ما كان، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا، فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس، قالوا أقبلنا عليه نقول ويحك هل بعد هذا شيء؟ قال سحابة مارة. أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام وإسناده رجال ثقات. 14 ضياع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ومقالة المنافق ابن اللصيت. قال ابن إسحاق ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته، فخرج أصحابه في طلبها، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه يقال له عمارة بن حزم، وكان عقبيا بدريا، وهو عم بني عمرو بن حزم، وكان في رحله زيد بن اللصيت القينقاعي، وكان منافقا. 61 بعد 700. قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من بني عبد الأشهل قالوا فقال زيد بن اللصيت وهو في رحل عمارة، وعمارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمارة عنده إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزمامها، فانطلقوا حتى تأتوني بها. فذهبوا فجاءوا بها، فرجع عمارة بن حزم إلى رحله فقال والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا عما قالت قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا للذي قال زيد بن اللصيد. فقال رجل ممن كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي. فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه ويقول إلي عباد الله إن في رحلي لداهية وما أشعر، أخرج أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني. أخرجه ابن إسحاق في سيرة ابن هشام. 15 دعاؤه عليه الصلاة والسلام بزيادة الطعام. 62 بعد 700 من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري شك الأعمش قال لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم وادعوا الله لهم فيها بالبركة لعل الله عز وجل أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يأتي بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمعوا على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال لهم خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضالة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فحجب عن الجنة. أخرجه مسلم. 16 إخباره عليه السلام بالإعصار وتحذيره الصحابة من القيام. 63 بعد 700 من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرصوها، فخرصناها، وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، وقال للمرأة أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله عز وجل. فانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي، وجاء رسول الله ابن العلماء صاحب إيليا. أخرجه مسلم والبخاري. 17 قصة عين تبوك وازدياد الماء فيها. 64 من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أبو الطفيل عامر بن وائلة: إن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال فجئنا وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء مما، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم. فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه، ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياه أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. أخرجه مسلم وأحمد. 65 من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك، فبلغه أن في الماء قلة، فأمر مناديا فنادى في الناس ألا يسبقني في الماء أحد، فأتى الماء وقد سبقه قوم فلعنهم. أخرجه البخاري وأبو داود. 18 قصة المتخلفين بعذر ومشاركتهم للغازي في الأجر. 67 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وهم بالمدينة، حبسهم العذر. أخرجه البخاري وأبو داود. 19 قصة أبي خيثمة ولحوقه بالجيش في تبوك. لم يتخلف أحد من المؤمنين الصادقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك من غير عذر سوى 4 كلهم من الأنصار، لا عن شك وارتياب، وإنما أدركهم الضعف البشري وأثر عليهم أكثر من غيرهم، وهؤلاء هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة. أما أبو خيثمة فقد تغلب على ضعفه البشري أمام مغريات الحياة، فسار إلى اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الثلاثة الآخرون فقد تخلفوا في المدينة وقعد بهم الضعف البشري، يقولون كل يوم نلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، حتى انتهت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك وعاد إلى المدينة فعاقبهم بالمقاطعة. وستأتي قصتهم بزيادة تفصيل في مكانها إن شاء الله، وكيف قبل الله توبتهم. أما أبو خيثمة الذي هزم النفس الأمارة بالسوء وسحق الضعف البشري في نفسه، فقد لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت قصته مبسوطة عند ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد، وذكرها أيضا عروة بن الزبير وموسى بن عقبة قريبا من سياق ابن إسحاق في السيرة، وقد جاءت الإشارة إلى قصة أبي خيثمة من خلال حديث توبة كعب وصاحبيه الذي سيأتي ذكره لاحقا، ولكني سأجتزئ منه ما يتعلق بحال أبي خيثمة في هذا الموطن. 67 من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. 20 قصة قباء أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء إقامته في تبوك خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل، فأخذه خالد بن الوليد وكان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب، فاستلبه خالد منه وبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 67 من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من سندس فعجب الناس منها، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. أخرجه مسلم. 21 الخمس التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 69 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة، وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ منه رعبا، وأحلت لي الغنائم آكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مساجد وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. والخامسة هي ما هي؟ قيل لي: سل، فإن كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. أخرجه أحمد. 22 قصة وفاة ذي البجادين ونزول الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره. 70 من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحدث قال: قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر فاتبعتها أنظر إليها، قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه، وإذا هو يقول عليه الصلاة والسلام: أدنيا إلي أخاكما، فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال يقول ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. أخرجه ابن مندة. قال ابن هشام: وإنما سمي ذو البجادين لأنه كان يريد الإسلام، فمنعه قومه وضيقوا عليه حتى خرج من بينهم، وليس عليه إلا بجاد، وهو الكساء الغليظ، فشقه باثنين، فاتزر بواحدة وارتدى بالأخرى، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمي ذو البجادين. جاء ذلك عند ابن كثير في السيرة وفي سيرة ابن هشام. 23 إرساله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر الروم. 71 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينطلق بصحيفة هذه إلى قيصر وله الجنة. فقال رجل من القوم: وإن لم يقتل؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن لم يقتل. فانطلق الرجل به فوافق قيصر، وهو يأتي بيت المقدس قد جعل له بساط لا يمشي عليه غيره، فرمى بالكتاب على البساط وتنحى، فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أخذه ثم دعا رأس الجاثليق وهو مقدم الأساقفة عند النصارى وأقرأه، فقال: ما علمي في هذا الكتاب إلا كعلمك. فنادى قيصر: من صاحب الكتاب؟ فهو آمن. فجاء الرجل فقال: إذا قدمت فأتني. فلما قدم أتاه، فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر مناديا فنادى: ألا إن قيصر تبع محمدا وترك النصرانية. فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا بقصره، فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ترى أني خائف على مملكتي. ثم أمر مناديا فنادى: ألا إن قيصر قد رضي عنكم، وإنما اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم، فارجعوا. فانصرفوا. وكتب قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسلم. وبعث إليه بدنانير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ الكتاب: كذب عدو الله، ليس بمسلم وهو على النصرانية. وقسم الدنانير. أخرجه ابن حبان. 72 بعد 700. قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثني يحيى بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص، وكان جارا لي شيخا كبيرا قد بلغ الفند أو قرب، فقلت: ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل؟ فقال: بلى. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، فبعث دحية الكلبية إلى هرقل، فلما أن جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قسيسي الروم وبطارقتها، ثم أغلق عليه وعليهم بابا فقال: قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم، وقد أرسل إلي يدعوني إلى 3 خصال، يدعوني إلى أن أتبعه على دينه، أو على أن أعطيه ما لنا على أرضنا والأرض أرضنا، أو نلقي إليه الحرب. والله لقد عرفتم فيما تقرؤون من الكتب ليأخذن ما تحت قدمي، فهلما نتبعه على دينه أو نعطيه ما لنا على أرضنا. فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من برانسهم وقالوا: تدعونا إلى أن ندع النصرانية أو نكون عبيدا لأعرابي جاء من الحجاز؟ فلما ظن أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم، رفأهم أي سكنهم ولم يكد، وقال: قلت ذلك لكم لأعلم صلابتكم على أمركم. ثم دعا رجلا من عرب تحبيب كان على نصارى العرب فقال: ادع لي رجلا حافظا للحديث عربي اللسان، أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه. فجاء بي، فدفع إلي هرقل كتابا، فقال: اذهب بكتابي إلى هذا الرجل، فما ضيعت من حديثه فاحفظ له منه 3 خصال، انظر هل يذكر صحيفته التي كتبت إلي بشيء، وانظر إذا قرأ كتابي فهل يذكر الليل، وانظر في ظهره هل به شيء يريبك. فانطلقت بكتابه حتى جئت تبوك، فإذا هو جالس بين ظهراني أصحابه محتبيا على الماء، فقلت: أين صاحبكم؟ قيل: ها هو ذا. فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه، فناولته كتابي فوضعه في حجره، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن أنت؟ فقلت: أنا أحد تنوخ. قال عليه الصلاة والسلام: هل لك في الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم؟ قلت: إني رسول قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم. فضحك وقال عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. يا أخا تنوخ، إني كتبت بكتاب إلى كسرى فمزقه، والله ممزقه وممزق ملكه، وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فحرقها، والله ممزقه وممزق ملكه، وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها، فلن يزال الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير. قلت هذه إحدى الثلاثة التي أوصاني بها صاحبي، وأخذت سهما من جعبتي فكتبتها في جلد سيفي، ثم إنه ناول الصحيفة رجلا عن يساره. قلت: من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم؟ قالوا: معاوية. فإذا في كتاب صاحبي: تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فأين النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ قال: فأخذت سهما من جعبتي فكتبته في جلد سيفي، فلما أن فرغ من قراءة كتابي قال عليه الصلاة والسلام: إن لك حقا وإنك رسول، فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها، إنا سفر مرملون. قال: فناداه رجل من طائفة الناس قال: أنا أجوزه. ففتح رحله فإذا هو يأتي بحلة صفورية فوضعها في حجري. قلت: من صاحب الجائزة؟ قيل لي: عثمان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم ينزل هذا الرجل؟ فقال فتى من الأنصار: أنا. فقام الأنصاري وقمت معه، حتى إذا خرجت من طائفة المجلس ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا أخا تنوخ. فأقبلت أهوي إليه حتى كنت قائما في مجلس الذي كنت بين يديه، فحل حبوته عن ظهره وقال عليه الصلاة والسلام: ها هنا، امضي لما أمرت به. فجلت في ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع غضون الكتف مثل المحجمة الضخمة أيلة. أخرجه أحمد في المسند. الرابع والعشرون: وفود ملك أيلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء ذكر وفود ملك أيلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الذي سبق جزء منه، وسأورده هنا كله حتى يستقيم المعنى في ذلك. 73 من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك حتى جئنا وادي القرى إعادة حتى جئنا إعادة حتى جئنا وادي القرى فإذا امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. فخرص القوم، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمرأة أحصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله. قال: فخرج حتى قدم تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقومن فيها رجل، فمن كان له بعير فليوثق عقاله. قال أبو حميد: فعقلناها، فلما كان من الليل هبت علينا ريح شديدة، فقام فيها رجل فألقته في جبل طي. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك أيلة، فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا، وكتب له يجيرهم. ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى، فقال للمرأة: كم جاءت حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني متعجل، فمن أحب منكم أن يتعجل فليفعل. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى إذا أوفى على المدينة قال عليه الصلاة والسلام: هذه طابة. فلما رأى أحدا قال عليه الصلاة والسلام: هذا أحد يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: خير دور الأنصار بن النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني ساعدة، ثم في كل دور الأنصار خير. 25 مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بتبوك. 74 بعد 700 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. أخرجه أحمد في المسند وعبد الرزاق في المصنف. 26 كيد المنافقين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ألف: الاستهزاء بآيات الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وقراء المسلمين. 75 بعد 700 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجارة تنكيه وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير، ورجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد، فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد. 76 بعد 700 من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال محشي بن حمير: لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منكم 100 على أن ينجو من أن ينزل فينا قرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإنهم أنكروا وكتموا فقل: بلى قد قلتم كذا وكذا. فأدركهم فقال لهم، فجاءوا يعتذرون، فأنزل الله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم. فكان الذي عفى الله عنه محشي بن حمير، فتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا وأن لا يعلم بمقتله، فقتل باليمامة لا يعلم مقتله ولا من قتله ولا يرى له أثر ولا عين. أخرجه ابن أبي حاتم وسنده حسن. قلت: وقد كان هذا القول من محشي بن حمير بعدما قال أولئك قولتهم في قراء القرآن واستهزأوا بآيات الله تعالى، فتاب الله عليه وغفر له، والله أعلم. ب: محاولة المنافقين اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم. 76 بعد 700 من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن رسول الله آخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوقه عمار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل، فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد، حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوادي. فلما هبط ورجع عمار قال عليه الصلاة والسلام: يا عمار، هل عرفت القوم؟ قال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: أرادوا أن ينفروا برسول الله فيطرحوه. قال: فسأل عمار رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نشدتك بالله، كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال: 14 رجلا. فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا 15. قال: فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3. قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن 12 الباقين. حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أخرجه في المسند ورجاله ثقات. 78 من حديث أبي الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. فقال: كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر 3، قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا علمنا بما أراد القوم، وقد كان في حرة فمشى. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد. فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ، أخرجه مسلم. جيم: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسماء المنافقين. 79 من حديث علقمة قال: قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي. قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ أوليس فيكم الذي أجاره الله من الشيطان، يعني على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره؟ ثم قال: كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ فقرأت عليه: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. قال: والله لقد أقرأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى في، أخرجه البخاري والنسائي وأحمد. 27 مقالة النبي صلى الله عليه وسلم: هذه طابة، هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. 78 قد سبق من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الإشارة إلى هذا، وأسوق هنا المقطع الخاص بهذه المقالة من حديثه رضي الله عنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه طابة، وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. 81 وقد أورد البخاري رحمه الله مختصرا عن أبي حميد قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: هذه طابة، وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، أخرجه في كتاب المغازي. 28 استقبال النبي صلى الله عليه وسلم عند ثنية الوداع. 82 من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس، فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي. 29 حديث الثلاثة الذين خلفوا. 83 من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر الناس بالجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه بردا والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم، وبايعهم واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي عليه الصلاة والسلام: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي والله ما علمنا كأذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان، قال مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي. قال فاجتنبنا الناس وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قال فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها بها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. قال فأرسل إلى صاحبي بمثل هذا. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال فجاءت امرأة هلال ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. قال فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته: والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا، يهنئوني بالتوبة ويقولون: لتهنأك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس. فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استنار وجهه كان وجهه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك. قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال: وقلت: يا رسول الله، إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني الله به. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال: فأنزل الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم حتى بلغ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، وقال الله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد والنسائي وابن أبي شيبة وابن هشام في السيرة. فوائد قصة الذين خلفوا. وقد استنبط العلماء من هذا الحديث في توبة كعب بن مالك وصاحبيه فوائد جمة ذكر كثيرا منها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وذكر ابن حجر العسقلاني في الفتح فصلا مفيدا كثير الفوائد. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وفي قصة كعب من الفوائد غير ما تقدم، يعني في أثناء شرح الحديث، جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب، وجواز الغزو في الشهر الحرام، والتصريح بجهة الغزو إذا لم تقتضي المصلحة سترا، وإن الإمام إذا استنفر جيشا عموما لزمهم النفير ولحق اللوم بكل فرد لو تخلف. وقال السهيلي: إنما اشتد الغضب على من تخلف، وإن كان الجهاد فرض كفاية لكنه في حق الأنصار خاصة فرض عين، لأنهم بايعوا على ذلك، ومصداق ذلك قولهم وهم يحفرون الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فكان تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة، لأنها كالنكث لبيعتهم. كذا قال ابن بطال. قال السهيلي: ولا أعرف له وجها غير الذي قال. قلت: وقد ذكرت وجها غير الذي ذكره، ولعله أقعد، ويؤيده قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. وعند الشافعية وجه أن الجهاد كان فرض عين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا فيتوجه العتاب على من تخلف قطعا. وفيها أن العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه، واستخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضعفاء. وفيها ترك قتل المنافقين، ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة. وأجاب من أجازه بأن الترك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة التأليف على الإسلام. وفيها عظم أمر المعصية، وقد نبه الحسن البصري على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال: يا سبحان الله، ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما، ولا سفكوا دما حراما، ولا أفسدوا في الأرض، أصابهم ما سمعتم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر. وفيها أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين، وجواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره تحذيرا منه ويضمه لغيره، وجواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة، وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره، وفضل أهل بدر والعقبة، والحلف للتأكيد من غير استحلاف، والتورية عن المقصد، ورد الغيبة، وجواز ترك وطء الزوجة مدة. وفيه أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف بها لئلا يحرمها، كما قال تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ومثله قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ونسأل الله تعالى أن يلهمنا المبادرة إلى طاعته، وألا يسلبنا ما خولنا من نعمته. وفيها جواز تمني ما فات من الخير، وأن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور، بل يذكره ليراجع التوبة. وجواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية لله ورسوله. وفيها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم الطاعن أو غلطه. وفيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء، وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته فيصلي ثم يجلس لمن يسلم عليه. ومشروعية السلام على القادم وتلقيه، والحكم الظاهر، وقبول المعاذير، واستحباب بكاء العاصي أسفا على ما فاته من الخير. وفيها إجراء الأحكام على الظاهر، ووكول السرائر إلى الله تعالى. وفيها ترك السلام على من أذنب، وجواز هجره أكثر من ثلاث. وأما النهي عن الهجر فوق ثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيا. وأن القسم قد يكون عن غضب كما قد يكون عن تعجب ولا يختص بالسرور، ومعاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره، وفيها فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب، وفيه العمل بمفهوم القلب إذا حفته قرينة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدثه كعب أما هذا فقد صدق، فإنه يشعر بأن من سواه كذب، لكن ليس على عمومه في حق كل أحد سواه، لأن مرارة وهلالا أيضا قد صدق، فيختص الكذب بمن حلف واعتذر لا بمن اعترف. ولهذا عاقب من صدق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قرب، وأخر من كذب للعقاب الطويل. وفي الحديث الصحيح: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد به شرا أمسك عنه عقوبته فيرد القيامة بذنوبه. وقيل إنما غلظ في حق هؤلاء الثلاثة لأنهم تركوا الواجب عليهم من غير عذر، ويدل عليه قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. وقول الأنصار: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وفيه تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظير، وفيه عظم مقدار الصدق في القول والفعل، وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به، وأن من عوقب بالهجر يعذر عن التخلف عن صلاة الجماعة، لأن مرارة وهلالا لم يخرجا من بيوتهما تلك المدة. وفيها سقوط السلام على المهجور عمن سلم عليه، إذ لو كان واجبا لم يقل كعب هل حرك شفتيه برد السلام. وفيها جواز دخول المرء دار جاره أو صديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا علم رضاه. وفيها أن قول المرء الله ورسوله أعلم ليس بخطاب ولا كلام، ولا يحنث به من حلف ألا يكلم الآخر إذا لم ينوي به مكالمته دائما، وإنما قال أبو قتادة ذلك لما ألح عليه كعب. وإلا فقد تقدم أن رسول ملك غسان لما سأل عن كعب جعل الناس يشيرون له إلى كعب ولا يتكلمون بقولهم مثلا هذا كعب، مبالغة في هجره والإعراض عنه. وفيها أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها، وإيثار طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على مودة القريب، وخدمة المرأة زوجها، والاحتياط لمجانبة ما يخشى الوقوع فيه، وجواز تحريق ما فيه اسم الله للمصلحة. وفيها مشروعية سجود الشكر والاستباق إلى البشارة بالخير، وإعطاء البشير أنفس ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة، وتهنئة من تجددت له نعمة، والقيام إليه إذا أقبل، واجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة، وسروره بما يسر أتباعه، ومشروعية العارية، ومصافحة القادم والقيام له، والتزام المداومة على الخير الذي ينتفع به، واستحباب الصدقة عند التوبة، وأن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراجه جميعاً.